أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن ما زلنا في شروط الصلاة. وأنتم تعلمون أن الشروط، شروط الصلاة هي التي تسبقها، أما أركان الصلاة فهي التي داخل الصلاة. وعرفنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله يذكر مكروهات في الصلاة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يعملها وهو متلبس بالصلاة. لكن ما هو المكروه؟ ما معنى المكروه في لغة الأصوليين أو في لغة الفقهاء؟ هو النهي عن شيء من غير إلزام بالترك، النهي عن شيء من غير إلزام بالترك. وعرفنا أيضا أن العلماء عرفوه أنه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يعني لو قال لك اللثام في الصلاة مكروه، لو أنك تركت اللثام امتثالا يكون لك أجر، لكن لو تلثمت في الصلاة، لو غطيت فمك في الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن عرفنا الفرق بين المكروه وبين المحرم. المحرم هو أنك يجب أن تتركه، المباح يجوز لك أن تتركه، لكن الأفضل، الأفضل أنك تتركه. هذا لأن الرسول نهاك عنه، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام محببة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محببة إلى النفوس. وأمرنا الله تعالى بطاعة رسول الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول مهمة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بالصلاة، لأن العلماء رحمهم الله اهتموا بها اهتماما كثيرا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذا نهتم بها. لجل تنهانا عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لكن لو لم نهتم بالصلاة ما تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمكروهات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله من أهمها السدل في الصلاة. السدل في الصلاة، ما معنى السدل؟ يطرح الثوب على الكتفين ويجعله مفتوح هكذا، هذا يقول العلماء رحمهم الله هذا معناه السدل. بعضهم قال يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وهذا هو الإسبال، هذا أيضا يقول العلماء أنه من السدل. أيضا قول آخر أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، لكن المعروف عند الفقهاء هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر. ولكن إذا كان الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا طرح القباء، والقباء عرفنا أنه مثل الكوت أو مثل الجبة، إذا وضعه على كتفيه من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. المهم المكروه الأول السدل، المكروه الثاني اشتمال الصماء، يعني يطبع بثوب ليس عليه غيره، وخاصة إذا كان إنسان عليه قميص ولا يدخل يديه في الأكمام وإنما تكون داخل في القميص، هذه هي الصماء، لأنه لا يستطيع أن يدافع لو هاجمه شيء، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وأيضا لا يستطيع أن يحرك يديه في الصلاة في الرفع وفي الخفض وما إلى ذلك. ولذا قال العلماء إن اشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. وأيضا من المكروهات الثالث والثالث تغطية الوجه، يعني يكره للإنسان أن يغطي وجهه وهو يصلي، لأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إلى تغطية الوجه لأي سبب، لأننا عرفنا أن المكروه لأي سبب تزول الكراهة، بعكس الحرام، الحرام لا يجوز إلا للضرورة، أما المكروه فإنه للأسباب يجوز. يعني الإنسان يمكن أنه يأتيه عطاس في الصلاة، الأفضل يغطي وجهه، الأفضل أنه يغطي وجهه عند العطاس. أيضا عرفنا أن الإنسان لو كان عنده حساسية لا بأس أن يغطي فمه، يغطي وجهه أيضا إذا كان له حاجة، إذا كان له، لكن المحرم إذا كان في حاجة لا يباح، المحرم لا يباح إلا للضرورة. أيضا من المكروهات اللثام على الفم والأنف، يعني يغطي فمه ويغطي أنفه، هذا أيضا يكره، يضع العمامة أو يضع شيئا على فمه أو على فمه أو على أنفه يغطيه، هذا يكره. لكن إذا كان هناك سبب، رائحة كريهة أو إنسان معه حساسية، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل. أيضا من الأسباب كف الكم ولفه. ما هو الفرق بين الكف واللف؟ كف الكم ولفه، هذا يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. كف الكم يجذبه هكذا حتى يرتفع، هذا هو الكف. اللف يطويه، يطويه هكذا حتى يرتفع، وبعضها قريب من بعض، الكف أو الجذب. لكن قال يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. وعرفنا كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله لا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة. يعني بعض الناس إذا أراد أن يشتغل يكف كمه، بعض الناس يكف كمه إذا أراد أن يشتغل، ثم إذا جاء للصلاة نقول له أطلق الكم وفك اللفة. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوبا. نهي الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ولذا يقول ابن عثيمين رحمه الله يا ليت المؤلف ذكر كف الثوب، لأنه هنا قال كف الكم ولم يذكر كف الثوب، لأن الحديث لفظ الحديث أنه يكره كف الثوب. وعرفنا أن كف الثوب أن يرفع الثوب من أسفل ولف الثوب أيضا أن يطويه حتى يحزمه على بطنه، وهذه عادة الذين يعملون، الذين يشتغلون يرفع ثوبه حتى يطويه على بطنه حتى لا يتسخ الثوب. ولذا قال المؤلف رحمه الله لف الثوب بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، كل هذا مكروه للحديث. لكن إذا أردت أن تشتغل ما في مانع، لف ثوبك، ارفع ثوبك واشتغل. لكن هنا إذا أراد، إذا كفه ثم أراد للصلاة، لأنه هذا ليس من أخذ تمام الزينة. لو جاك إنسان يضع يديها كذا أو يرفع ثوبه، هذا ليس من تمام الزينة. وربنا سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن بعض الناس يفعل هذا دائما، يرفع الثوب ترفع حتى لا يتلوث بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض. لكن لو كان بعض من الناس يقول هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف القسرة، يعني هذه القسرة يضع الطرف هذا هنا ويضع الطرف هذا هنا، هل هو أيضا من اللف أو ليس من اللف؟ يضعها على كتفه وحول عنقه. العلماء يقول إذا كان هذا من اللباس المعهود هذا يعتبر من الكف، أما إذا كان من غير اللباس المعهود فهذا يعتبر من الكف. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا بأس بهذا، لأنه ذكر الكوت الإنسان يمكن يضعه على جسده ولا يدخل يديه فيه، كذلك المشلح يجوز للإنسان أن يضع المشلح على كتفيه ولا يدخل يديه، لأن هذا نوع من اللبسة، وليس أيضا فيه نوع من الكبرياء، وليس فيه نوع أيضا من خلاف الزينة. فهذا هو كف الثوب من المكروهات، وعرفنا أن المكروه يجوز للحاجة، وأما المحرم يفعله الإنسان للضرورة. أيضا من المكروهات شد الوسط، شد الوسط يا إخوان مباح، كل واحد يشتغل، وكان هذه عادة الناس قديما الذين يحبون الشغل يربطون وسطهم، يأخذون حزام. لكن المنهي عنه هنا هو مثل شد النصارى، النصارى يضعون سلك صغير وليس كبير، لا يعتبر شد للعمل ولكنه يعتبر زينة، ولذا يعتبر هذا تشبه بالنصارى، والتشبه بهم لا يجوز. ولذا قال يكره شد وسطه كزنار، يكره شد وسطه كزنار، يعني يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقا، مطلقا يمكن للإنسان أن يشد وسطه. أيضا المرأة يجوز لها أن تربط وسطها، وهذا كان مفعول وجائز الإنسان يفعله، لكن ما يشبه الزنار هذا هو الممنوع، ما يشبه الزنار هذا هو الممنوع. والزنار يربطون على وسطهم مثل الحبل أو مثل السير أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل كثيرا على وجه التشبه بالنصارى. والزنار هو معروف عند النصارى، تجده دائما في بقالاتهم وفي دكاكينهم، يعني سير معروف اسمه الزنار. لو أتيت له في الدكان أو في المحل أعطني زنار يعطيك هذا السير الذي يشد به النصارى أوساطهم. لماذا كره شد الزنار؟ لماذا كره شد الزنار؟ لأنه تشبه بغير المسلمين. المسلم أيها الإخوة له العزة، العزة لله، ولرسوله وللمؤمنين، لا يقلد الكفار، أعداء الله، أعداء الملائكة، أعداء المؤمنين، كيف يقلدهم الإنسان؟ لا تقلده، لماذا تقلده؟ يقول الإنسان أنا ما أقلده، لماذا تتشبه به؟ قال أنا أخذت هذا السير وربطت به، ما أعلم. هذا التشبه لا يحتاج إلى نية يا إخوان، لا يحتاج إلى نية، التشبه لا يحتاج إلى، إذا تشبه الإنسان فهو مثلهم. ولذا خذ لك حبل، خذ لك أي شيء يربط به وسطك، أما زنار النصارى والتشبه بهم والربط مثل ربطهم هذا لا يجوز. ولذا لأنه تشبه بغير المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ما معنى من تشبه بقوم فهو منهم؟ يعني ظاهر هذا الحديث أنه يكون كافر لأنه منهم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، أقل أحوال هذا الحديث أنه حرام، أنه حرام. ولو كان ظاهر الحديث كفر المتشبه بهم إذن فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى، وهذا حكمه ليس مكروه وإنما هو حرام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. الإنسان قد يعجبه بعض حضارتهم، بعض أشكالهم، ولذلك يحاول أن يقلدهم. لا، لا تقلده، لا تقلد هؤلاء أبدا. اعلم ولو كنت أفقر الناس إن العزة لله ولرسوله، ولو كان هذا، لو كان رئيس دولة أنت أعز عنده من الله عز وجل. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله أقل أحواله التحريم، ليس المعنى أنه كافر، ظاهر الحديث أنه كافر، لكن المعنى ليس بكافر، لكن يكون متشبها بهم في الزي والهيئة المشابهة لهم. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصراني، فيكون مثلهم في الظاهر. والإنسان تعلمون يا إخوان إن الإنسان إذا تشبه بأحد منهم في الظاهر هذا يجر إلى التشبه بهم في الباطن. الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم، ويشعر نفسه أنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن. ولذا نسأل الله العافية يكون خاسرا لدينه ودنياه. ولذا يقول المؤلف ملاحظة على الشارح، ملاحظة على المؤلف، يقول المؤلف يقول يكره، هذا ليس صحيح وإنما هو حرام. شد وسطه بزنار مثل زنار النصارى، يقول المؤلف هذا حرام. لكن لو قال الإنسان أنا اشتريت هذا السير، لم أقصد التشبه، لم أقصد التشبه وإنما أخذت وأحزن به نفسي، نقول له التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي. لكن النويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. ولذا علماؤنا يأمرون أي إنسان من المسلمين وجدناه يتشبه بهم في الظاهر إن ينهونه أن يتشبه بهم سواء قصد ذلك أم لم يقصده. لماذا؟ لأن الحكم على الظاهر، أما حكم الله على الباطن والظاهر. نحن نعلم أن الإنسان له نية، والنية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر، ف فينهى عنه لصورته الظاهرة. ولذا يا إخوان نحن نعلم أن هؤلاء الكفار إذا رأوا المسلمين يقلدونهم يزيد في عزتهم ويزيد في كبريائهم، ولذا لا يمكن أن نقلدهم. قلد أفضل الخلق، أقرب الخلق إلى الله عز وجل وهم المؤمنون، وعلى رأس أولئك الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أدخل مع المكروهات شيء من المحرمات، أدخل شيئا من المحرمات وهي الخيلاء. الإنسان لا بد أن يكون متواضعا، لا يتكبر على غيره، لو كان رئيسا أو غنيا أو عالما لا يتكبر على غيره. ولذا يقول تحرم الخيلاء، تحرم الخيلاء في لباس الثوب والمشلح وحتى المركوبات، تحرم الخيلاء في ثوب وغيره. معنى كلمة خيلاء، الخيلاء في الأصل مأخوذة من الخيل، لأنه كان قديما أحسن المركوبات هي الخيل، والذين يركبون الخيل يتباهون ويترفعون على غيرهم. ولذا الخيلاء ربما أن الإنسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وغيره. الثوب يعني مثل القميص أو السراويل أو الإزار وغير ذلك، حتى الخاتم، حتى الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به كأنه يحرك إصبعه بالخاتم خيلاء. ولهذا قال المؤلف في ثوب وغيره فأطلق، ربما أنه يشتري ساعة من الساعات الغالية ويفتخر بها ويتكبر على غيره. لكن أنتم تعرفون أن الذهب محرم على الرجال، أما المرأة يباح لها الذهب، يباح لها الذهب، لكن يحرم على المرأة الذهب الذي فيه صورة. إذا كان في هذا الذهب صورة ناموسة أو صورة فراشة أو صورة سمكة لا يجوز للمرأة أن تلبسه، أما الذهب الذي ليس فيه صورة فإنه يجوز للمرأة أن تلبسه، أما الرجل يحرم عليه الذهب إطلاقا، وفي الجنة يلبس منه ما شاء. ولذا لو قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هنا الرسول خص الثوب، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هنا هذا الحديث خص بذلك الثوب. لكن لماذا قلتم الثوب وغيره؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وذكر الثوب مقرونا بالوصف هو علة الحكم، يكون كالمثال. فكان المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا وهو الثوب مما تكون فيه الخيلاء. ولهذا قال بعض العلماء إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، يعني الإنسان يلبس ثوب طويل يسحب، هذا يقولون ليست في طول الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول بعض العلماء إن توسيع الأكمام جعلها واسعة هذا أيضا من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكر في الحديث بالإزار والثوب، إنما هو بالمثال، وأما غير كل شيء توجد فيه علة التكبر وهي الخيلاء فهو ممنوع. ولذا الخيلاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجره خيلاء، يعني يطيل ثوبه خيلاء، يعني معنى يطيله يجعله يسحب على الأرض، ينظف الأرض، يكرس الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عقوبة، نسأل الله العافية. ما هي عقوبة؟ الذي يجر ثوبه تكبرا وخيلاء على الناس، ما هي عقوبته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. فالذي يطيل ثوبه إسبال تحت الكعبين وما إلى ذلك، هذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعاقب بعقوبتين: عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاث مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا الحديث ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أحد الصحابة أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم؟ من هم الثلاثة هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ومع ذلك لهم عذاب أليم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبيع هذا المنديل ويقول: والله إني اشتريته بعشر ريالات وهو اشتراه بخمس ريالات، وكل بيع عنده يحلف: والله والله. ولذا ربنا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسبل، وعرفنا المسبل من الرجال هو الذي يكون ثوبه أو مشلحه أو إزاره أو سرواله تحت الكعبين، وهذا من الفروق بين الرجال والنساء. المرأة لا يجوز لها أن ترفع ثوبها إلى الكعبين بل ترخيه شبر تحت القدمين، أما الرجل لا يجوز له أن يجعل ثوبه أو إزاره تحت الكعبين. فهذا المسبل الذي ثوبه طويل يسحب على الأرض إذا جره خيلاء هذه عقوبته والعياذ بالله. بعض من الناس يلبس هذا الطويل المسبل ويقول: أنا ما عندي خيلاء، أنا ما عندي تكبر، إنما أنا متواضع. طيب لماذا تلبس هذا؟ لماذا تلبس هذا الطويل؟ يقول: أنا لبسته مثل الناس عادة. نقول: لا، أنت مأمور ومكلف بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يكن عندك تكبر ولبست هذا الثوب وهذا ليس خيلاء، نقول العقوبة الثلاث هذه ليست عليك، لكن لك عقوبة أخرى. ما هي العقوبة الأخرى؟ العقوبة الأخرى سواء لبسته خيلاء أو غير خيلاء، ما دام أنه تحت الكعبين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولذا أي رجل من المسلمين لابد أن يكون ثوبه مرتفع فوق الكعبين، أي شيء تلبسه لابد أن يكون فوق الكعبين. ولذا كانوا كثيرا يا إخوان ما يستعملون هذا الحزام، وهذا الحزام يستعمله الناس الذين يعملون ويشتغلون، وهذا أيضا مطلوب. حتى أن النساء في الجاهلية كن يلبسن لأنهن يشتغلن، وأنتم تعرفون أسماء ذات النطاقين، يعني كان أيضا عندها حزام رضي الله عنها. فالمهم الرجل يا إخوان لا بد أن يرفع لباسه فوق الكعبين. إذا كان لبسه خيلاء له 3 عقوبات، وإذا كان لبسه غير خيلاء متواضع غير متكبر، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك. أبعد عن العذاب. ما هو الذي يجعلك تطيل هذا الثوب؟ زينة؟ ليس هذا زينة. الزينة فيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله أطلق قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي الزينة التي نعملها؟ يقول هذا، البس الثياب الجميلة النظيفة لكن تكون من فوق الكعبين، وسط الساق أو تحت نصف الساق أو ما إلى ذلك، أما فوق الساق لا، تحت الكعبين لا، وإنما لك رخصة من نصف الساق إلى الكعبين، هذا جائز. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، نسأل الله العافية. هذا حديث رواه الإمام البخاري. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما طعنه هذا أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه برمح نسأل الله العافية، كان معه رمح لها رأسين، رأس من هنا ورأس من هنا، ولذا طعنه بها شق بطنه نسأل الله العافية. ولما هرب لحقه الصحابة وصار يضرب هذا ويضرب هذا، كلما جاءه إنسان، حتى جاءه أحد الصحابة ورمى عليه بطانية، فلما رموا عليه البطانية وعرف أنهم سيمسكون قتل نفسه. هذا عمر بن الخطاب كان مريض وقريب من الموت، جاءه شاب يزوره، ماذا قال لهذا الشاب؟ قال له ارفع إزارك يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهو في مرض الموت ينصح. نحن نصحنا أولادنا وإخواننا يا إخوان، لابد أن يكون هناك نصيحة، نحب إخواننا ونحب أهلنا. الرجل ينصح زوجته، الزوجة تنصح زوجها، الرجل والأم ينصحون أولادهم لأنهم يخافون عليهم من العقوبة. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للاختبار، الله خلقنا مدة يسيرة في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا وجدنا في هذه الدنيا يختبرنا مدة ثم نعود، إما إلى جنة وإما إلى نار، ما فيه إلا منزلين فقط، ما في 3، إما جنة أو نار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فلا بد المسلم يا إخوان أن يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون من أهل الجنة. ولذا الاختبارات كثيرة، وربنا كلف مع كل واحد ملكين ملائكة، كل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. وربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الملائكة لا يأكلون لا يشربون، مخلوقين من نور، لا ينامون لا يغشون، لا يأخذ الرشاوي، وإنما يكتبون الصحيح. قلت قولا كتبوه، فعلت فعلا كتبوه، ويوم القيامة تجد هذا الكتاب مد البصر مد البصر. ولذا يقول المجرم الظالم لنفسه الذي طغت عليه الدنيا والشهوات وأطاع الشياطين نسأل الله العافية، يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الشيطان يقول أنا ما أمرتكم، أنا سولت لكم، أين الشيطان؟ لكن الشيطان يسول لنا ويزين لنا، وربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة. الإنسان إذا أخطأ يعود إلى الله ويستغفر الله ويتوب إليه. ولذا يقول الشيطان أنا غلبت بني آدم بالشهوات وغلبوني بالاستغفار. فهو هذا الشيطان يأتي بأشياء كثيرة ويغوي كثيرا من المسلمين، لكن إذا انتبه المسلم واستغفر ورجع وتاب إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه كل هذه السيئات. ولذا سمعتم قول الإمام ربنا سبحانه وتعالى أحسن مواعظ في القرآن، أحسن مواعظ في القرآن الكريم، سمعت القراءة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقمت على ماذا؟ على أوامر الله ونهيه. أمرك بأوامر استقم عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، عند الموت يأتونك الملائكة زفة يزفونك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا المؤمن يا إخواني يبشر عند الموت، يبشر بالجنة، ولذا يفرح، يفرح حتى لا يجوز لأهله أن يؤخروا الجنازة، يقدمونها، لأنهم إذا وضعوه قال قدموني مستعجل على هذا الخير الذي بشر به. فالمهم يا إخوان طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لنا كل شيء ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. فالخيلاء لا تتكبر على الناس، تواضع، لا تتكبر على الناس أبدا، وإنما تواضع. أعطاك الله مال، من الذي أعطاك هذا المال؟ الله، ولست أنت الذي حصلت عليه. أعطاك الله رئاسة، أعطاك في المهم، تواضع وابتعد عن الخيلاء وتمسك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المحرمات، وبعض العلماء قال من المكروهات، التصوير. التصوير حرام، لكن ما هو الحرام؟ ما هو الحرام في التصوير؟ التصوير يا إخوان ثلاث أنواع. التصوير ثلاث أنواع: نوع يصور الإنسان ما يصنعه الآدمي. الآدمي يصنع السيارة، يصنع الصناديق، يصنع الأعمدة، يجوز لك أن تصور هذا، هذا ما فيه خلاف، صورها. والتصوير قد يكون باليد، الإنسان يصور باليد، يصور سيارة، يصور، وإنما يرسمها بيده، أو هذا يسمى الرسم. أما التصوير بالكاميرا هذا أو الجوال سيأتينا الكلام عليه. فتصوير أي شيء صنعه الإنسان هذا ما فيه إشكال، جائز، صوره بيدك أو بغيره. الأمر الثاني تصوير ما فيه روح، عندنا ما فيه روح وما فيه نفس. الذي فيه نفس مثل الحيوانات الحية، ابن آدم، الجمل، البقر، الغنم وما إلى ذلك. فهذه التصوير ما لا روح فيه، ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة. هذه الحياة يسمونها ليست الحياة، ليست نفس. النفس تكون في الحيوانات، ابن آدم، الجمل، البقر، لكن الذي لا روح فيه مثل النباتات، الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن ذلك جائز، لا بأس به، صور هذه النخلة، صور هذه الشجرة الجميلة، صورها. لكن في أحد العلماء رحمه الله وهو من المفسرين الكبار مجاهد رحمه الله يقول إن تصوير كل شيء خلقه الله حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة، لكن رأيه مخالف لرأي الجمهور. الجمهور كل مخلوقات الله غير ما فيه روح، هذا الجمهور العلماء قالوا إن تصويرها جائز، صور كل الأشجار الزروع وما إلى ذلك، لكن الذي فيه نفس من الحيوان يعني مثل الإنسان مثل الجمل والأرانب والفيران وما إلى ذلك، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه حرام إن كانت الصورة مجسمة، وأنتم تعرفون التجسيم، ولذا الشيطان إخواني يعلم كثيرا من الناس نسأل الله العافية كيف يجسم الفرس، كيف يضع على هذا الفرس فارس ويأتي بصورته كاملة، هذه هي الصورة المحرمة التي لا خلاف فيها، هذا هو التجسيم. التجسيم ولذا قال العلماء إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة، يعني يصنع تمثال، ولذا تجد الكفار يهتمون بهذا كثير، الصور المجسمة يأتون بها في الميادين كثيرة نسأل الله العافية، إما تمثال على صورة إنسان أو تمثال على صورة حيوان، لكن هنا العلماء قالوا جائزة إن كانت بالتلوين يعني غير مجسمة، إذا كانت بالتلوين غير مجسمة فهي جائزة، لكن الجمهور من العلماء يعني الكثير قالوا إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، يعني الذي يخط بيده ويصنع صورة كالتي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، هذا يقول العلماء كل شيء أعد الله عز وجل عليه لعنة أو وعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. الغيبة يا إخوان، أنت لو تكلمت في أخيك المسلم هذه غيبة من كبائر الذنوب، فهذا يقول العلماء رحمهم الله إن هذا التصوير سواء كان مجسم أم ملون، يعني كله الخط باليد إلى الآن ما وصلنا إلى الكاميرا لها حكم آخر، يقولون إن هذا من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، هذا دليل على الذين قالوا الملون أيضا مثل المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك. وللأسف أيها الإخوة أعداء الإسلام أصبحوا في عصرنا الحاضر يضعون هذا الرسم باليد فناً يدرس ويقر ويعطى عليه شهادات ويمدح عليه الإنسان، يعني لو صور الإنسان بقرة أو بعيراً أو إنساناً قالوا ما أحسن هذا التصوير، ما أقدر هذا الرجل وما أشبه ذلك، ولكن أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخلق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل، تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، ثم تحدى الله عز وجل، تحدى هؤلاء الذين يصورون بأيديهم الرسم، فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني الله تحداهم بأمرين بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. لكن لو قال إنسان الآن في وقتنا الحاضر يوجد أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعة هذا الرز الطعام محرمة؟ لا، الجواب ليس هذا الرز الصناعي كالحقيقي، فإنك لو ألقيت هذا الرز الصناعي لو وضعته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت، لكن الذي ينبت هو الذي صنعه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله فارق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، لكن الحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو التصوير باليد، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة، لا تقبل شهادته، ويكون فاسقا إلا أن يتوب. هذا موجود في وقتنا الحاضر وكان قديما جدا، لكن الصور بالطرق الحديثة في وقتنا الحاضر يصورون الجواز، يصورون جواز السفر، يصورون التابعية، يصورون هذه الأشياء. ولذا العلماء يقولون الصور بالطرق الحديثة قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر. ما هو التصوير الذي لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر؟ يقولون بأشرطة الفيديو، التصوير بأشرطة الفيديو هذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى يقول المؤلف أنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. لكن التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، الشيخ رحمه الله يقول هذا لا يدخل في التصوير. إذا كان بآلة فوتوغرافية لا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن صور فعل في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن، ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخول فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ. ولذا لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته. فالآن أنا حاولت أن أقلدك وأنا أكتب ما كتبت وأصور كما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن يصور الإنسان في الليل، ويمكن أن يصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ ولذا يقول المؤلف ابن عثيمين رحمه الله: الذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة، ولكن يبقى النظر. إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا. فقد يجب هذا التصوير حلال، التصوير بالآلة حلال، لكن المشكلة يا إخوان أن كثيرا من الناس يستعملون هذا التصوير بأشياء كثيرة، وخاصة في الحرم يضيعون أوقاتهم بهذا التصوير. وجودك في الحرم أكثر من التسبيح، من قراءة القرآن، من التهليل، لا تشغل نفسك بهذا التصوير. فإذا قالوا لك إن هذا جائز خذه قليلا، أما أنك تأخذ 10 دقائق ربع ساعة وأنت تصور هذا خطأ، وقد يكون محرم لأنه بحسب هذا القصد. لو أن الإنسان صور النساء ليرى صورة هذه المرأة كان حرام، لأن الإنسان أيضا هذا المباح، التصوير المباح بالكاميرا أو بالجوال، هذا قلنا إنه مباح لكن يقلل الإنسان فيه قدر الاستطاعة، فهو بحسب القصد. إن قصد به شيئا محرم فهو حرام، إن قصد به شيئا واجب كان واجبا. يعني ممكن يكون هذا التصوير واجب، إذا رأينا إنسان متلبس بجريمة من الجرائم، إما القتل أو سرقة أو ما إلى ذلك، فواجب علينا أن نصوره، واجب علينا أن نصوره ونثبت هذه الجريمة، ولذلك لم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، ولذا كان التصوير واجبا. ولذا قال العلماء خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن لو صور الإنسان صورة امرأة يريد أن يتمتع بصورتها هذا حرام بلا شك. وكالصورة للذكرى، الإنسان يأخذ صورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان حتى ولو كان هذا التصوير مباح ألا تكثر منه إلا بقدر الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تشغل نفسك به، وخاصة في هذا المكان المبارك مكان العبادة أشغل نفسك بالتسبيح والاستغفار وما إلى ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لقول الحق والصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ لنا في التصوير يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: والتصوير. التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة، فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه، مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل الإنسان والبعير والبقر والشاه والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة. ومنهم من قال، وهم الجمهور وهو الصحيح، إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. وظاهر هذا أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان، فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق؟ ثم تحداهم الله فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل الآن يوجد أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت، لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. والحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أم ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث: هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق، وهذا إن كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، فيجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم، ولكن سيترتب عليها العقوبة. فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم.